إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه مشاركة لمركز الدعوة والإرشاد بمنطقة جازان في هذه الليلة مساء الخميس 19 من شهر شوال عام 1441 للهجرة النبوية، وموضوع هذه المشاركة مكانة الصلاة في الإسلام. الصلاة لغة الدعاء، ومنه قول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد بزكاة ماله قال: اللهم صل على آل بني فلان. وفي الشرع، الصلاة في الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، ولها أركان وشروط وواجبات لا تصح إلا بأركانها وواجباتها وشروطها، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أما مكانتها وأهميتها من دين الإسلام فإنها هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. فسمى الله جل وعلا هذه الأركان الثلاثة من أركان الإسلام، وهي ثلاثة الأركان الأولى في حديث ابن عمر في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وما دل عليه حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديث جبريل المشهور، أن جبريل عليه السلام جاء في صورة أعرابي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حوله جلوس، فدخل في صورة آدمي لكنه غريب لا يعرفه أحد، والأغرب من ذلك لا يرى عليه أثر السفر، والأغرب من ذلك أنه يسأل الأسئلة ويصدق النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته. ومن ضمن الأسئلة أنه سأله فقال: يا محمد، وخاطبه بخطاب الأعراب، وقد قال الله جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الإسلام مرتبة في الأهمية، الأهم فالأهم، فبدأ بأصل العبادات وهي العقيدة، التي لا يصح عمل إلا بعد تحقيقها. أخبر بأن الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ذكر الركن الثاني وقال وتقيم الصلاة. ومعنى إقامة الصلاة أداؤها بما تصح به من الشروط والأركان والواجبات، أي تؤديها مستقيمة تامة. هذا دليل أهمية الصلاة ومكانتها من الإسلام من القرآن والسنة، وأجمع الصحابة بل الأمة كلها على أنه لا حظ لأحد في الإسلام إذا ترك الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك، وبقوله صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة. فهذه أدلتها من القرآن والسنة وإجماع الأمة. وقد توعد الله جل وعلا من ضيعها، قال عز من قائل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني ما هو السبب الذي أدخلتم به جهنم؟ فأجابوا بقولهم قالوا لم نكن من المصلين. ولا شك أنهم لو كانوا أهل توحيد وعقيدة لأدوا الصلاة، لأنها من حقوق لا إله إلا الله. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كان من قبول هذه الشهادة أن يؤدي الصلاة المفروضة، وإلا لم تنفعه هذه الشهادة ولو قالها في اليوم 1000 مرة، إلا أن يحال بينه وبين الصلاة، كأن يكون إسلامه قريبا من وفاته فلم يمكنه أن يأتي بركن من أركان الإسلام غير الشهادتين. فالحاصل أن إجابة أهل النار الذين أدخلوا في سقر، وهو اسم من أسماء جهنم، قالوا لم نكن من المصلين، فهذا يدل على أن ترك الصلاة سبب من الأسباب لدخول النار والعياذ بالله. وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي مؤخرون لها عن أوقاتها حتى تخرج، وهذا يدل على عدم اكتراثهم وعدم مبالاتهم بهذه الشعيرة العظيمة التي جعلها الله عنوانا على إيمان العبد، كما قال عز من قائل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، والآية الثانية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني أنهم من أهل الإيمان. والمفهوم أن من لم يقم الصلاة ويؤدي الزكاة الواجبة جحدا لوجوبها فإنه لم يكن من أهل الإيمان، ويباح قتاله، سباحة دمه وماله وعرضه حتى يعصم دمه وماله وعرضه بالنطق بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وكذلك قول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذه الآية تدل على أن ستأتي خلوف من الأمة، والخلف هو الذي يأتي بعد الجيل الذي سبقه، سيكون منهم من يترك الصلاة عمدا بسبب اتباع الشهوات، يعني ألهتهم الشهوات، شهوة المال وشهوة الجاه والمنصب وشهوة البطن والفرج، هذه الشهوات حالت دون الإتيان بهذه الفريضة العظيمة التي جعلها الله عنوانا صادقا على إيمان العبد. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. ومفهوم الحديث أن من لم يؤدي هذه الأركان الثلاثة فلم يعصم دمه وماله وعرضه من المسلمين، أما إذا فعلوا هذه الثلاث فيجب الكف عنهم والقبول منهم وتفويض أمرهم فيما عدا ذلك إلى الله جل وعلا. هذه الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن من ترك الصلاة متعمدا فإنه يكفر بذلك، للحديث الصحيح الذي جاء في مسلم: بين الرجل والكفر ترك الصلاة. أما فضائل الصلاة وثواب من قام بها معتقدا وجوبها ممتثلا أمر ربه طامعا في الثواب المترتب على ذلك، فمن ذلك أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال الله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من حافظ على الصلاة فستكون له حصنا من الانفلات والانغماس في المعاصي في الفحشاء والمنكر، لأنه كلما لاحت له معصية ذكر عظمة الرب ووجوب طاعته وأنه قد امتثل أمره، في أداء الصلاة فيجب عليه امتثال ما نهى عنه، فذلك من الشرع، لأن الشرع أوامر ونواهي، ولا يتم ولا يستقيم دين عبد حتى يمتثل المأمور ويجتنب المحظور. ولا يكون كمن قال، قال الله عنهم: نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. بل إنه يأخذ الإسلام جملة وتفصيلا، كما أمر الله جل وعلا بقوله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا الإسلام كافة. فمن أقام الصلاة حق القيام أقامها بشروطها وأركانها وواجباتها، فإنها تكون له نورا في حياة العمل، وتكون برهانا على صدق إيمانه، وتكون له نجاة في الدار الآخرة، تنهاه عن الفحشاء والمنكر. وهنا يقال بأن المصلي إذا وجد من نفسه أن النفس تتوق إلى الشهوات وتقع في المنكرات، فليراجع الصلاة، سيجد الخلل في الصلاة، وأنه لو أداها على الوجه المطلوب وخشعت فيها جوارحه واستقام فيها قلبه وراقب الله فيها، فإنها حينئذ ستكون ناهية له عن الفحشاء والمنكر. وما إذا كان يصلي صلاة صورية ببدنه وحركاته والقلب خارج الصلاة، الصلاة حينئذ لا أثر لها. لهذا تجد من المصلين من يرتكب الطوام، وليس معنى أن من صلى يكون معصوما، العصمة لا تكون إلا لمن وهبها الله له من أنبياء الله ورسله، وأما سائر الخلق فليسوا معصومين، يقع منهم الخطأ. ومن ادعى العصمة لغير الأنبياء فقد جانب الصواب، بل إن العصمة لا تكون إلا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لكن المؤمن المحافظ على الصلاة، بمعنى المحافظة، لو وقع في معصية بطبيعة بشريته وعدم عصمته، استيقظ قلبه وانتبه لما وقع فيه من الخطأ والمخالفة، كما قال عز من قائل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فهنا يأتي الفرق بين من يأتي بالصلاة قائمة على وجهها الصحيح، وبين من يأتي بها مخلخلة وناقصة. فالذي يأتي بها صحيحة تفيده إذا وقع في ذنب أنه يستيقظ ويتوب ويرجع إلى الله جل وعلا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأما من كانت صلاته صورية فيبقى في وهم وفي بعد وفي غفلة، ولا يستفيد من الصلاة، بمعنى أنه لا يستيقظ قلبه ولا يتذكر أنه أذنب ولا يهتدي إلى التوبة، فلا بد من مراعاة هذه المعاني العظيمة في أداء الصلاة والإتيان بها على الوجه المشروع بشروطها وأركانها وواجباتها. من فضائل الصلاة بأنها ماحية للسيئات، يعني أنها مكفرة، مكفرة للذنوب الصغائر التي لا تفتقر إلى توبة. قال الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية أن رجلا من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقم في الحد. فسأله عن السبب فقال: وجد في بستانه امرأة ففعل معها كل شيء إلا أنه لم يجامعها فأقيمت الصلاة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك الرجل تؤنبه نفسه ويقلقه الذنب الذي ارتكبه، يريد أن يطهره النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل إنهم يجود بعضهم بنفسه ولو كان فيها حته، كما حصل من ماعز رضي الله عنه ومن الغامدية رضي الله عنها أنهم أقروا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا بالإحصان، وصمموا على إقامة الحد عليهم، وهذا دليل على صدق الإيمان. شاهد أن الرجل لما جاء بعد الصلاة قال: يا رسول الله، أنا الذي سألتك أقم في الحد، فقال: هل صليت معنا؟ قال: نعم. فتلا عليه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال: يا رسول الله، ألي هذه خاصة؟ قال: بل لجميع أمتي. وهذه رحمة من الله جل وعلا، أن الله سبحانه وتعالى جعل للمؤمن والمؤمنة مطهرات ومكفرات على مدار 24 ساعة، وهذه من أجلها وأفضلها وأقواها الصلوات الخمس التي فرضها الله في الليل والنهار لتكون معينة للمؤمن والمؤمنة على محو الذنوب والسيئات. ولهذا ضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بقوله: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ يعني هل تظنون أنه يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بها الخطايا. وهذا من فضل الله جل وعلا على المؤمنين، فمن حافظ عليها ليلا ونهارا سرا وجهارا بشروطها وأركانها وواجباتها، أداها بما يجب لها ومن ذلك فعلها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. من حافظ على هذه الصلوات الخمس معتقدا وجوبها طامعا في الثواب المترتب على ذلك فإن الله جل وعلا جعلها مكفرات، وهذه من الإعانة للمؤمنين على تجاوز هذه الذنوب والسيئات لأنها كثيرة. فالعبد منذ أن يستيقظ ويهب من فراشه إلى أن يأتي لينام وهو عرضة لاقتراف الذنوب والمعاصي عن طريق البصر، عن طريق السمع، عن طريق اللسان، عن طريق التفكير والشهوة فيما يفكر فيه. إن حقق ما فكر فيه ونوى به، أي إذا كان بهذه المثابة فهو بحاجة ماسة إلى إزالة هذه الذنوب والآثار ليبقى خفيف الظهر، فلعله يبغته الأجل فيجد نفسه مثقلا بالذنوب والمعاصي. فمن رحمة الله جل وعلا أن فرض هذه الصلوات الخمس على نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج بدون واسطة، وفرضها 50 صلاة، لأن الله جل وعلا يعلم فضلها وأنها أحب الأعمال إليه، كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة لوقتها. فرض 50 صلاة، ولما كانت هذه الأمة قصيرة الأعمار بحاجة إلى زيادة الأعمال والثواب ليكون لها فضل على من سبقها من الأمم، لأن الله جعلها أمة وسطة يعني خيارا، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكيف يكونون بهذه المنزلة وأعمارهم قصيرة لقوله صلى الله عليه وسلم حصاد أمتي بين 60 إلى 70 وقليل من يجوز ذلك، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فمتى يكون عمر العبد في العبادة 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة تساوي عباداته عبادة من يعمر 1000 سنة؟ فجعل الله جل وعلا مضاعفة الأعمال، فشرعت الصلوات الخمس فرضت 50 صلاة، ولو بقيت على ما فرضت عليه في العمل لكان في كل نصف ساعة صلاة، لأن 50 على 24 ساعة وهي الليل والنهار تأتي بمعدل 2 وكسر. ومتى يستطيع العباد أن يصلوا في كل ساعة 2 صلاة؟ فاقتضت حكمة الله جل وعلا أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ويسأله سبحانه وتعالى، يسأله التخفيف وكان لموسى عليه الصلاة والسلام نصيب من الأجر في الدلالة على أن يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه التخفيف عن أمته، فجعل صلى الله عليه وسلم يتردد أو يسأل ربه ويخبر موسى، وكلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه حط عنه شطر الصلاة حتى وصلت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال موسى عليه السلام: اسأل ربك التخفيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم استحيا من المراجعة لربه، فأوحى الله إليه جل وعلا: أني قد خففت عن عبادي وأمضيت فريضتي. وهن 50 في الثواب 50 في العمل، وأي فضل أعظم من هذا؟ أقول حسرة لمن يزهد في هذا الفضل العظيم، وخيبة لمن يأتي منتقصا لهذه الفريضة بسبب الكسل أو الزهد في ثوابها أو عدم الخوف من العقاب المترتب على تركها، لأن الله جل وعلا فرضها على جميع الأحوال في جميع أحوال المكلفين، في حال الخوف والأمن، وفي حال الصحة والمرض، وفي حال الإقامة والسفر، وفي حال المنشط والمكره، وفي حال العسر واليسر. لم تسقط عن المكلف بأي حال إلا إذا فقد وعيه، فإذا فقد وعيه جاءت رحمة الله جل وعلا عدم تكليفه وعدم مخاطبته بها وعدم عقابه على تركه، لأنه غير مكلف. رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. أما الذي يتركها كسلا أو تهاونا أو زهدا في فضلها وثوابها أو استهزاء ولا مبالاة بالعقاب المترتب على تركها، فقد خسر دنياه وآخرته، ولا حظ له في الإسلام، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. فلنتقي عباد الله، لنتقي الله عز وجل في هذه الفريضة ونؤديها كما أمر الله جل وعلا وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. لا يقول قائل: أنا لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجب علي أن أجتهد وأصلي لأني لم أرى صلاته. نقول: قد أثبتت لنا سنته وتحمل عنه أصحابه الكرام عليهم رضوان الله، تحملوا عنه كل خصال الإسلام القولية والفعلية حتى السكوت، حملوا إلينا فيه علما وشرعا. قال أبو هريرة رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد. سألوه حتى عن السكوت، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، لقد حملوا الشريعة والدين والإسلام نقيا نظيفا من الدغل ومن النقص حتى أوصلوه إلى الأمة. ولهذا طعن في عدالتهم أعداء الله كلاب النار مجوس هذه الأمة الرافضة، طعنوا في عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسقطوا سند الأمة، وهيهات هيهات لهم ذلك. فالأمة يقظة ولا يضيرها نباح الكلاب. فأقول هذه العبادة وهذه الشعيرة أعظم شعيرة في الإسلام بعد الشهادتين، ولهذا شرعت في الجهاد، ونزل التشريع وكيفية الصلاة إذا كان المسلمون في حرب مع الكفار. نزل قول الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. الآية بيّن الله جل وعلا فيها كيفية صلاة الخوف، ورواها لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لها أحوال، منها إذا كان العدو بين الجيش المسلم وبين القبلة، هذه حالة يسيرة يجعلهم الإمام صفين ويصلي بهم جميعا فيقرأ بهم ويركع بهم جميعا ويرفعون معه، ثم يسجد ويسجد معه الصف المقدم، ويبقى الصف المؤخر يحرس يقف في نحر العدو حتى إذا سولت له نفسه الهجوم على المسلمين ثار عليهم هؤلاء الحراس. فإذا سجد النبي، إذا سجد الإمام والصف المقدم وقاموا إلى الركعة الثانية سجد الصف المؤخر، فإذا قضى سجدتيه وقام تبادل الصفان المكان، يتقدم الصف المتأخر ويتأخر الصف المتقدم، ثم يصلي بهم الركعة الثانية كما صلى الأولى، يقرأ بهم جميعا ويركع بهم جميعا ويرفع بهم جميعا. فإذا سجد سجد الصف الذي معه الذي يليه والذي كان في الركعة الأولى المؤخر فهو الآن المقدم. هذه الهيئة إذا كان العدو بين المسلمين وبين القبلة، فهي أحسن الأحوال. أما إذا كان إلى غير القبلة جعلهم طائفتين، طائفة تصلي معه ركعة وطائفة تحرس تقف في وجاه العدو، ثم تقوم الأولى تتم لنفسها وتذهب لتحل محل الطائفة التي كانت تحرس في الركعة الأولى، ثم تأتي الطائفة الثانية تدرك مع الإمام الركعة الثانية، فإذا جلس أتمت لنفسها ويسلم بهم. وهذه هيئة. فإذا اشتد الخوف ولم يتمكن حالة من هذه الحالات صلوا رجالا وركبانا، يعني مشاة وعلى النجب، يومئون بركوعهم وسجودهم، وقد تختصر إلى ركعة واحدة، المهم أنها لا تسقط بحال. فإذا كان هذا حالها في الجهاد وكذلك في المرض، إذا كان الإنسان مريضا لا يستطيع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستلقيا متجها بوجهه إلى القبلة، فإن لم يستطع على جنبه صلى على مستلقيا على ظهره. هذا في حال الاستطاعة في أركان الصلاة. شروط الصلاة: إن استطاع أن يتوضأ بنفسه توضأ، وإن لم يستطع لمرض في أعضاء الوضوء أو لم يستطع أن يستعمل الماء تيمم. فإن لم يستطع بنفسه واستطاع أن يجد من يعينه على الوضوء أو التيمم فعل. إذا لم يستطع ولم يجد ما يعينه على الوضوء ولا على التيمم صلى حسب حاله متطهرا أو غير متطهر، حتى وإن كان على بدنه نجاسة، حتى وإن كانت على ثوبه نجاسة، حتى وإن كان على فراشه نجاسة، صلى حسب حاله. وكذلك الاتجاه إلى القبلة، إن استطاع أن يتجه اتجه، فإن لم يستطع ووجد من يوجهه فعل، فإن لم يجد من يوجهه صلى إلى أي اتجاه، فأينما تولوا فثم وجه الله. لا يجوز بحال للمريض أن يترك الصلاة ما دام أن العقل موجود. اتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان هذا حال المكلفين في الحرب وحالهم في المرض، فأي عذر يكون للصحيح الذي هو آمن في منزله وفي أهله وفي سربه، أي عذر له يتعذر به من ترك الصلاة؟ كما أنه يجب أن يأتي بها حيث ينادى بها، لأن صلاة الجماعة واجبة على القول الصحيح، لأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى، فقال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والشعاب، ولي قائد لا يلائمني، يعني لا يساعدني ويوافقني كل وقت، هل تجد لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. يا سبحان الله، أعمى لا يرى الشوك ولا يرى الأفعى ولا يرى العقرب ولا يرى الكلب العكور ولا يرى الشعاب ولا يرى الحجار التي تنكب قدميه، لم يجد له النبي صلى الله عليه وسلم رخصة أن يصلي في بيته، وهذا الصحيح المتعافي الذي لم يوجد عنده أي بأس يتعلل بالأعذار الواهية: أنا كنت تعبان، أنا كنت يعني شديد السهر، أنا كنت مرهق، أنا كنت جائع، أنا كنت، إلى غير الأعذار التي لا تعتبر أعذارا مبررة. فيجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يأتي بهذه العبادة كما يستطيع وبقدر ما يستطيع. وقد رحم الله الأمة أن من لم يستطع أن يؤدي الصلاة كل فريضة في وقتها لمرض أو سفر، فإنه يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. وأباح للمسافر أن يكسر الرباعية تخفيفا عليه وإعانة له. كذلك المريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقته يباح له الجمع، أما القصر فلا يجوز إلا للمسافر، مسافة قصر. يباح للمريض الجمع الذي لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقته. رخص في الإسلام رحمة وإعانة، ومع ذلك تجد بعض المسلمين هدانا الله إياهم يتلمسون الأعذار ويتلمسون المبررات ليخرجوا من التكاليف الشرعية، والله جل وعلا يعلم حال كل مكلف، وسيكون السؤال على قدر الحال التي يعلمها الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى مع علمه المحيط كلف الملائكة الكتب الذين يكتبون أعمال العباد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك يكتب الحسنات وآخر يكتب السيئات، وفوق ذلك تستنطق الأعضاء فتشهد عند الله بما حصل منها من المخالفات، سواء في باب ترك المأمورات أو في باب ارتكاب المحظورات. فاحذر يا عبد الله، احذر، فإن الناقد بصير. وإن الموقف عسير، وإن العقبة كؤود، فلنتق الله في هذه الشهيرة ولنؤديها بقدر ما نستطيع، فما هي إلا أيام وليالي حتى نرحل من هذه الدار. فينظر العبد في عمله فيتمنى أنه أمضى ليله ونهاره في طاعة الله والبعد عن معصية الله، والله جل وعلا ما طلب منا هذا، ما طلب منا أن نتفرغ ليلنا ونهارنا في عبادته قياما بالليل وصياما بالنهار وترك معيشتنا وحوائجنا الشخصية، بل قبل منا اليسير وضاعف عليه الثواب وستر الكثير من الذنوب والخطايا والسيئات. على العبد أن يتقي الله في نفسه وأن يسعى في فكاكها من العذاب الأليم. من فضائل الصلاة أن الله كتب لمن أتى بها عهدا أن يدخله يوم القيامة الجنة. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. صححه الألباني في صحيح الجامع. ألا تحب يا عبد الله يكون لك عند الله عهد أن يدخلك الجنة؟ إذا خرج العباد من قبورهم عارية أجسامهم، حافية أقدامهم، مكشوفة رؤوسهم، يقفون في موقف واحد، فينظر العبد عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وعن يساره فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. حينئذ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لهذا اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ لأنه لكل امرئ منهم شأن يغنيه، كل امرئ مشغول بنفسه. فاحذر يا عبد الله، احذر قبل أن تصل إلى هذا الموقف العصيب وأن تشهد هذا اليوم العسير الذي لا يفك العبد منه إلا إيمانه وصدقه مع الله جل وعلا. فاحرص أن يكون لك عند الله عهد بأن يدخلك الجنة، وإذا أدخلك الله الجنة فزت بأعظم جائزة، أعظم جائزة أن يدخل العبد الجنة، لأنه أمن من النار وضمنت له الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ينظر أهلها إلى الرب جل وعلا فلا يرون شيئا من نعيم الجنة أعظم من رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا العهد والميثاق وأن يدخلنا جنته بفضله وكرمه، وأن يرينا وجهه الكريم وأن يسعدنا بالنظر إليه في جنة النعيم. من فضائل هذه الصلاة أنها قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيها من الأنس بذكر الله ومناجاته فيها ولعلمه صلى الله عليه وسلم أن الله يحبها، ولذلك فرضها 50 صلاة ليشغل بها قلوب أوليائه وجوارحهم في جل أوقاتهم، ولكنه قدر في الأزل تخفيف عن عباده في العمل ليبقى الثواب ثواب 50 صلاة. فسبحانه ما أعظم كرمه ونعمه على عباده. روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. 5. أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات عمره عند وفاته، كما جاء من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، كان من آخر ما أوصى به أن قال: الصلاة وما ملكت أيمانكم. صححه الألباني في سنن ابن ماجه. 6. جعلها الله جل وعلا عونا لمقيميها على أمور دينهم، جعلها عونا لهم على أمور دينهم ودنياهم، كما في قوله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. كذلك من فضائلها أنها عمود الإسلام، والعمود هو ما تقام عليه الخيمة، فإذا كان العمود قويا قامت الخيمة عليه ونفعت الأطناب والأربطة، وأما إذا سقط العمود لم تنفع الأطناب ولا الأربطة التي تربط بها الخيمة. وهكذا الصلاة إذا استقامت بشروطها وأركانها وواجباتها وأديت في أوقاتها جماعة مع المسلمين على من تجب عليهم الجماعة، فإنها تنفع صاحبها وتكون دليلا على قوة الإيمان، تكون يعني موئلا وقوة للإسلام الذي بني على 5 دعائم. فإن استقامت الصلاة قامت الأركان الأخرى حتى الشهادتين. إذا أخل الإنسان بالصلاة ما صدق في شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل هو كما شهد المنافقون الذين أخبر الله عنهم أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم قال في عقابهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإخواننا المسلمين والمسلمات حب هذه العبادة والإتيان بها على الوجه المشروع، وأن نجعلها نصب أعيننا وجل اهتمامنا، وأن نسعى في إصلاحها والقيام بها على الوجه المشروع، نؤديها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، وبقوله للصحابي الذي جاء وصلى ولاحظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم عدم الإتمام للأركان، أمره أن يرجع ويصلي مرة ثانية وثالثة. فقال له في الثالثة أو الرابعة: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. فعلينا أن نسعى في تثقيف أنفسنا وفي معرفة أحكام عباداتنا، وعلى رأسها هذه العبادة العظيمة يجب علينا رجالا ونساء صغارا وكبارا أن نتعلم أحكامها شروطها وأركانها وواجباتها، لنعلم أحبتي في الله علم اليقين أن العبادة لا تقبل إلا إذا أديت على وفق شرع النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا أتينا بعبادة مخالفة لعبادته ترد علينا، فإذا أتينا بها على جهل وضلال لفت كما يلف ثوب الخلق ثم يرمى بها في وجه صاحبها، وإن أداها بشروطها وأركانها وواجباتها رفعت عليها نور فتفتح لها أبواب السماء. معذرة من إطالة الوقت، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل، وأن يجزي عنا ولاة أمرنا خير الجزاء الذين لولا توفيق الله جل وعلا لنا ولهم ثم عنايتهم بالأمن ورعايتهم له وحفاظهم على صحة المواطن وأمنه وغذائه لما حصلت لنا هذه الدروس ولهذه اللقاءات. وإن كنا لا نجتمع في مسجد بناء على امتثال الأمر الصادر من الجهات المعنية بالتباعد وعدم إقامة الدروس والمحاضرات في الوقت الراهن في المساجد، فإننا لم يفتنا إقامة هذه الدروس والمحاضرات عن طريق الوسائل التي جعلها الله جل وعلا عونا لنا على مزاولة هذه الأنشطة التي تثري معلومات المؤمن وتعينه على فقه عبادته. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه مشاركة لمركز الدعوة والإرشاد بمنطقة جازان في هذه الليلة مساء الخميس 19 من شهر شوال عام 1441 للهجرة النبوية، وموضوع هذه المشاركة مكانة الصلاة في الإسلام. الصلاة لغة الدعاء، ومنه قول الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد بزكاة ماله قال: اللهم صل على آل بني فلان. وفي الشرع، الصلاة في الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، ولها أركان وشروط وواجبات لا تصح إلا بأركانها وواجباتها وشروطها، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أما مكانتها وأهميتها من دين الإسلام فإنها هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فسمى الله جل وعلا هذه الأركان الثلاثة من أركان الإسلام، وهي ثلاثة الأركان الأولى في حديث ابن عمر في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وما دل عليه حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديث جبريل المشهور، أن جبريل عليه السلام جاء في صورة أعرابي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حوله جلوس، فدخل في صورة آدمي لكنه غريب لا يعرفه أحد، والأغرب من ذلك لا يرى عليه أثر السفر، والأغرب من ذلك أنه يسأل الأسئلة ويصدق النبي صلى الله عليه وسلم في إجابته. ومن ضمن الأسئلة أنه سأله فقال: يا محمد، وخاطبه بخطاب الأعراب، وقد قال الله جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الإسلام مرتبة في الأهمية، الأهم فالأهم، فبدأ بأصل العبادات وهي العقيدة التي لا يصح عمل إلا بعد تحقيقها. أخبر بأن الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ذكر الركن الثاني وقال: وتقيم الصلاة. ومعنى إقامة الصلاة أداؤها بما تصح به من الشروط والأركان والواجبات، أي تؤديها مستقيمة تامة. هذا دليل أهمية الصلاة ومكانتها من الإسلام من القرآن والسنة، وأجمع الصحابة بل الأمة كلها على أنه لا حظ لأحد في الإسلام إذا ترك الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. وبقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة. فهذه أدلتها من القرآن والسنة وإجماع الأمة. وقد توعد الله جل وعلا من ضيعها، قال عز من قائل: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني ما هو السبب الذي أدخلتم به جهنم؟ فأجابوا بقولهم: قالوا: لم نكن من المصلين. ولا شك أنهم لو كانوا أهل توحيد وعقيدة لأدوا الصلاة، لأنها من حقوق لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كان من قبول هذه الشهادة أن يؤدي الصلاة المفروضة، وإلا لم تنفعه هذه الشهادة ولو قالها في اليوم 1000 مرة، إلا أن يحال بينه وبين الصلاة، كأن يكون إسلامه قريبا من وفاته فلم يمكنه أن يأتي بالركن من أركان الإسلام غير الشهادتين. فالحاصل أن إجابة أهل النار الذين أدخلوا في سقر، وهو اسم من أسماء جهنم، قالوا لم نكن من المصلين، فهذا يدل على أن ترك الصلاة سبب من الأسباب لدخول النار والعياذ بالله. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي مؤخرون لها عن أوقاتها حتى تخرج، وهذا يدل على عدم اكتراثهم وعدم مبالاتهم بهذه الشعيرة العظيمة التي جعلها الله عنوانا على إيمان العبد، كما قال عز من قائل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والآية الثانية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني أنهم من أهل الإيمان. والمفهوم أن من لم يقم الصلاة ويؤدي الزكاة الواجبة جحدا لوجوبها فإنه لم يكن من أهل الإيمان، ويباح قتاله، سباحة دمه وماله وعرضه حتى يعصم دمه وماله وعرضه بالنطق بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وكذلك قول الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذه الآية تدل على أن ستأتي خلوف من الأمة، والخلف هو الذي يأتي بعد الجيل الذي سبقه، سيكون منهم من يترك الصلاة عمدا بسبب اتباع الشهوات، يعني ألهتهم الشهوات، شهوة المال وشهوة الجاه والمنصب وشهوة البطن والفرج، هذه الشهوات حالت دون الإتيان بهذه الفريضة العظيمة التي جعلها الله عنوانا صادقا على إيمان العبد. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. ومفهوم الحديث أن من لم يؤدي هذه الأركان الثلاثة فلم يعصم دمه وماله وعرضه من المسلمين. أما إذا فعلوا هذه الثلاث فيجب الكف عنهم والقبول منهم وتفويض أمرهم فيما عدا ذلك إلى الله جل وعلا. هذه الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن من ترك الصلاة متعمدا فإنه يكفر بذلك، للحديث الصحيح الذي جاء في مسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاة. أما فضائل الصلاة وثواب من قام بها معتقدا وجوبها ممتثلا أمر ربه طامعا في الثواب المترتب على ذلك، فمن ذلك أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال الله عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من حافظ على الصلاة فستكون له حصنا من الانفلات والانغماس في المعاصي في الفحشاء والمنكر، لأنه كلما لاحت له معصية ذكر عظمة الرب ووجوب طاعته وأنه قد امتثل أمره، في أداء الصلاة فيجب عليه امتثال ما نهى عنه، فذلك من الشرع، لأن الشرع أوامر ونواهي، ولا يتم ولا يستقيم دين عبد حتى يمتثل المأمور ويجتنب المحظور. ولا يكون كمن قال الله عنهم نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، بل إنه يأخذ الإسلام جملة وتفصيلا كما أمر الله جل وعلا بقوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا الإسلام كافة. فمن أقام الصلاة حق القيام أقامها بشروطها وأركانها وواجباتها فإنها تكون له نورا في حياة العمل، وتكون برهانا على صدق إيمانه، وتكون له نجاة في الدار الآخرة. تنهاه عن الفحشاء والمنكر. وهنا يقال بأن المصلي إذا وجد من نفسه أن النفس تتوق إلى الشهوات وتقع في المنكرات فليراجع الصلاة، سيجد الخلل في الصلاة، وأنه لو أداها على الوجه المطلوب وخشعت فيها جوارحه واستقام فيها قلبه وراقب الله فيها فإنها حينئذ ستكون ناهية له عن الفحشاء والمنكر. وما إذا كان يصلي صلاة صورية ببدنه وحركاته والقلب خارج الصلاة، الصلاة حينئذ لا أثر لها. لهذا تجد من المصلين من يرتكب الطوام، وليس معنى أن من صلى يكون معصوما، العصمة لا تكون إلا لمن وهبها الله له من أنبياء الله ورسله، وأما سائر الخلق فليسوا معصومين، يقع منهم الخطأ. ومن ادعى العصمة لغير الأنبياء فقد جانب الصواب. بل إن العصمة لا تكون إلا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن المؤمن المحافظ على الصلاة بمعنى المحافظة، لو وقع في معصية بطبيعة بشريته وعدم عصمته استيقظ قلبه وانتبه لما وقع فيه من الخطأ والمخالفة، كما قال عز من قائل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فهنا يأتي الفرق بين من يأتي بالصلاة قائمة على وجهها الصحيح وبين من يأتي بها مخلخلة وناقصة. فالذي يأتي بها صحيحة تفيده إذا وقع في ذنب أنه يستيقظ ويتوب ويرجع إلى الله جل وعلا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وأما من كانت صلاته صورية فيبقى في وهم وفي بعد وفي غفلة ولا يستفيد من الصلاة، بمعنى أنه لا يستيقظ قلبه ولا يتذكر أنه أذنب ولا يهتدي إلى التوبة، فلا بد من مراعاة هذه المعاني العظيمة في أداء الصلاة والإتيان بها على الوجه المشروع بشروطها وأركانها وواجباتها. من فضائل الصلاة بأنها ماحية للسيئات، يعني أنها مكفرة، مكفرة للذنوب الصغائر التي لا تفتقر إلى توبة. قال الله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية أن رجلا من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقم في الحد. فسأله عن السبب فقال: وجد في بستانه امرأة ففعل معها كل شيء إلا أنه لم يجامعها فأقيمت الصلاة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذلك الرجل تؤنبه نفسه ويقلقه الذنب الذي ارتكبه، يريد أن يطهره النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل إنهم يجود بعضهم بنفسه ولو كان فيها حته، كما حصل من ماعز رضي الله عنه ومن الغامدية رضي الله عنها أنهم أقروا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا بالإحصان وصمموا على إقامة الحد عليهم، وهذا دليل على صدق الإيمان. الشاهد أن الرجل لما جاء بعد الصلاة قال: يا رسول الله، أنا الذي سألتك أقم في الحد، فقال: هل صليت معنا؟ قال: نعم. فتلا عليه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال: يا رسول الله، ألي هذه خاصة؟ قال: بل لجميع أمتي. وهذه رحمة من الله جل وعلا، أن الله سبحانه وتعالى جعل للمؤمن والمؤمنة مطهرات ومكفرات على مدار 24 ساعة، وهذه من أجلها وأفضلها وأقواها الصلوات الخمس التي فرضها الله في الليل والنهار لتكون معينة للمؤمن والمؤمنة على محو الذنوب والسيئات. ولهذا ضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بقوله: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ يعني هل تظنون أنه يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بها الخطايا. وهذا من فضل الله جل وعلا على المؤمنين، فمن حافظ عليها ليلا ونهارا سرا وجهارا بشروطها وأركانها وواجباتها، أداها بما يجب لها، ومن ذلك فعلها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. من حافظ على هذه الصلوات الخمس معتقدا وجوبها طامعا في الثواب المترتب على ذلك، فإن الله جل وعلا جعلها مكفرات، وهذه من الإعانة للمؤمنين على تجاوز هذه الذنوب والسيئات لأنها كثيرة. فالعبد منذ أن يستيقظ ويهب من فراشه إلى أن يأتي لينام وهو عرضة لاقتراف الذنوب والمعاصي عن طريق البصر، عن طريق السمع، عن طريق اللسان، عن طريق التفكير والشهوة فيما يفكر فيه، إن حقق ما فكر فيه ونوى به. فإذا كان بهذه المثابة فهو بحاجة ماسة إلى إزالة هذه الذنوب والآثار ليبقى خفيف الظهر، فلعله يبغته الأجل فيجد نفسه مثقلا بالذنوب والمعاصي. فمن رحمة الله جل وعلا أن فرض هذه الصلوات الخمس على نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج بدون واسطة، وفرضها 50 صلاة، لأن الله جل وعلا يعلم فضلها وأنها أحب الأعمال إليه، كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة لوقتها، فرضى 50 صلاة. ولما كانت هذه الأمة قصيرة الأعمار بحاجة إلى زيادة الأعمال والثواب ليكون لها فضل على من سبقها من الأمم، لأن الله جعلها أمة وسطة يعني خيارا، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فكيف يكونون بهذه المنزلة وأعمارهم قصيرة لقوله صلى الله عليه وسلم حصاد أمتي بين 60 إلى 70 وقليل من يجوز ذلك، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. فمتى يكون عمر العبد في العبادة 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة تساوي عباداته عبادة من يعمر 1000 سنة؟ فجعل الله جل وعلا مضاعفة الأعمال، فشرعت الصلوات 5 فرضت 50 صلاة، ولو بقيت على ما فرضت عليه في العمل لكان في كل نصف ساعة صلاة، لأن 50 على 24 ساعة وهي الليل والنهار تأتي بمعدل 2 وكسر. ومتى يستطيع العباد أن يصلوا في كل ساعة 2 صلاة؟ فابتغت حكمة الله جل وعلا أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأمتي ويسأله سبحانه وتعالى، يسأله التخفيف. وكان لموسى عليه الصلاة والسلام نصيب من الأجر في الدلالة على أن يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه التخفيف عن أمته، فجعل صلى الله عليه وسلم يتردد أو يسأل ربه ويخبر موسى، وكلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه حط عنه شطر الصلاة حتى وصلت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال موسى عليه السلام اسأل ربك التخفيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم استحيا من المراجعة لربه، فأوحى الله إليه جل وعلا أني قد خففت عن عبادي وأمضيت فريضتي، وهن 50 في الثواب 50 في العمل، وأي فضل أعظم من هذا؟ أقول حسرة لمن يزهد في هذا الفضل العظيم، وخيبة لمن يأتي منتقصا لهذه الفريضة بسبب الكسل أو الزهد في ثوابها أو عدم الخوف من العقاب المترتب على تركها، لأن الله جل وعلا فرضها على جميع الأحوال في جميع أحوال المكلفين، في حال الخوف والأمن، وفي حال الصحة والمرض، وفي حال الإقامة والسفر، وفي حال المنشط والمكره، وفي حال العسر واليسر، لم تسقط عن المكلف بأي حال إلا إذا فقد وعيه. فإذا فقد وعيه جاءت رحمة الله جل وعلا عدم تكليفه وعدم مخاطبته بها وعدم عقابه على تركه، لأنه غير مكلف. رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. أما الذي يتركها كسلا أو تهاونا أو زهدا في فضلها وثوابها أو استهزاء ولا مبالاة بالعقاب المترتب على تركها، فقد خسر دنياه وآخرته، ولا حظ له في الإسلام، لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. فلنتقي عباد الله، لنتقي الله عز وجل في هذه الفريضة ونؤديها كما أمر الله جل وعلا وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. لا يقول قائل: أنا لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجب علي أن أجتهد وأصلي لأني لم أرى صلاته. نقول: قد أثبتت لنا سنته وتحمل عنه أصحابه الكرام عليهم رضوان الله، تحملوا عنه كل خصال الإسلام القولية والفعلية حتى السكوت، حملوا إلينا فيه علما وشرعا. قال أبو هريرة رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله: أرأيت سكوتك بين التكبير والكرام ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد. سألوه حتى عن السكوت، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، لقد حملوا الشريعة والدين والإسلام نقيا نظيفا من الدغل ومن النقص حتى أوصلوه إلى الأمة. ولهذا طعن في عدالتهم أعداء الله كلاب النار مجوس هذه الأمة الرافضة، طعنوا في عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسقطوا سند الأمة، وهيهات هيهات لهم ذلك. فالأمة يقظة ولا يضيرها نباح الكلاب. فأقول: هذه العبادة وهذه الشعيرة أعظم شعيرة في الإسلام بعد الشهادتين، ولهذا شرعت في الجهاد، ونزل التشريع وكيفية الصلاة إذا كان المسلمون في حرب مع الكفار. نزل قول الله جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. الآية بيّن الله جل وعلا فيها كيفية صلاة الخوف، ورواها لنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لها أحوال، منها إذا كان العدو بين الجيش المسلم وبين القبلة، هذه حالة يسيرة يجعلهم الإمام صفين ويصلي بهم جميعا فيقرأ بهم ويركع بهم جميعا ويرفعون معه، ثم يسجد ويسجد معه الصف المقدم، ويبقى الصف المؤخر يحرس يقف في نحر العدو حتى إذا سولت له نفسه الهجوم على المسلمين ثار عليهم هؤلاء الحراس. فإذا سجد النبي، إذا سجد الإمام والصف المقدم وقاموا إلى الركعة الثانية سجد الصف المؤخر، فإذا قضى سجدتيه وقام تبادل الصفان المكان، يتقدم الصف المتأخر ويتأخر الصف المتقدم، ثم يصلي بهم الركعة الثانية كما صلى الأولى، يقرأ بهم جميعا ويركع بهم جميعا ويرفع بهم جميعا، فإذا سجد سجد الصف الذي معه الذي يليه والذي كان في الركعة الأولى المؤخر، فهو الآن المقدم. هذه الهيئة إذا كان العدو بين المسلمين وبين القبلة فهي أحسن الأحوال، أما إذا كان إلى غير القبلة جعلهم طائفتين، طائفة تصلي معه ركعة وطائفة تحرس تقف في وجاه العدو، ثم تقوم الأولى تتم لنفسها وتذهب لتحل محل الطائفة التي كانت تحرس في الركعة الأولى، ثم تأتي الطائفة الثانية تدرك مع الإمام الركعة الثانية، فإذا جلس أتمت لنفسها ويسلم بهم. وهذه هيئة. فإذا اشتد الخوف ولم يتمكن حالة من هذه الحالات صلوا رجالا وركبانا، يعني مشاة وعلى النجب، يومئون بركوعهم وسجودهم، وقد تختصر إلى ركعة واحدة، المهم أنها لا تسقط بحال. فإذا كان هذا حالها في الجهاد وكذلك في المرض، إذا كان الإنسان مريضا لا يستطيع أن يصلي قائما فليصلي قاعدا، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستلقيا متجها بوجهه إلى القبلة، فإن لم يستطع على جنبه صلى على مستلقيا على ظهره، هذا في حال الاستطاعة في أركان الصلاة. شروط الصلاة: إن استطاع أن يتوضأ بنفسه توضأ، وإن لم يستطع لمرض في أعضاء الوضوء أو لم يستطع أن يستعمل الماء تيمم، فإن لم يستطع بنفسه واستطاع أن يجد من يعينه على الوضوء أو التيمم فعل، إذا لم يستطع ولم يجد ما يعينه على الوضوء ولا على التيمم صلى حسب حاله متطهرا أو غير متطهر، حتى وإن كان على بدنه نجاسة، حتى وإن كانت على ثوبه نجاسة، حتى وإن كان على فراشه نجاسة، صلى حسب حاله. وكذلك الاتجاه إلى القبلة، إن استطاع أن يتجه اتجه، فإن لم يستطع ووجد من يوجهه فعل، فإن لم يجد من يوجهه صلى إلى أي اتجاه، فإنما تولوا فثم وجه الله. لا يجوز بحال للمريض أن يترك الصلاة ما دام أن العقل موجود، اتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان هذا حال المكلفين في الحرب وحالهم في المرض، فأي عذر يكون للصحيح الذي هو آمن في منزله وفي أهله وفي سربه، أي عذر له يتعذر به من ترك الصلاة؟ كما أنه يجب أن يأتي بها حيث ينادى بها، لأن صلاة الجماعة واجبة على القول الصحيح، لأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى، فقال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والشعاب، ولي قائد لا يلائمني، يعني لا يساعدني ويوافقني كل وقت، هل تجد لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. يا سبحان الله، أعمى لا يرى الشوك ولا يرى الأفعى ولا يرى العقرب ولا يرى الكلب العكور ولا يرى الشعاب ولا يرى الحجارة التي تنكب قدميه. لم يجد له النبي صلى الله عليه وسلم رخصة أن يصلي في بيته، وهذا الصحيح المتعافي الذي لم يوجد عنده أي بأس يتعلل بالأعذار الواهية: أنا كنت تعبان، أنا كنت يعني شديد السهر، أنا كنت مرهق، أنا كنت جائع، أنا كنت، إلى غير الأعذار التي لا تعتبر أعذارا مبررة. فيجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يأتي بهذه العبادة كما يستطيع وبقدر ما يستطيع. وقد رحم الله الأمة أن من لم يستطع أن يؤدي الصلاة كل فريضة في وقتها لمرض أو سفر فإنه يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما. وأباح للمسافر أن يكسر الرباعية تخفيفا عليه وإعانة له. كذلك المريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقته يباح له الجمع، أما القصر فلا يجوز إلا للمسافر، مسافة قصر. يباح للمريض الجمع الذي لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقته. رخص في الإسلام رحمة وإعانة، ومع ذلك تجد بعض المسلمين هدانا الله إياهم يتلمسون الأعذار ويتلمسون المبررات ليخرجوا من التكاليف الشرعية. والله جل وعلا يعلم حال كل مكلف، وسيكون السؤال على قدر الحال التي يعلمها الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى مع علمه المحيط كلف الملائكة الكتب الذين يكتبون أعمال العباد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك يكتب الحسنات وآخر يكتب السيئات، وفوق ذلك تستنطق الأعضاء فتشهد عند الله بما حصل منها من المخالفات، سواء في باب ترك المأمورات أو في باب ارتكاب المحظورات. فاحذر يا عبد الله، احذر فإن الناقد بصير. وإن الموقف عسير، وإن العقبة كؤود، فلنتق الله في هذه الشهيرة ولنؤديها بقدر ما نستطيع. فما هي إلا أيام وليالي حتى نرحل من هذه الدار. فينظر العبد في عمله فيتمنى أنه أمضى ليله ونهاره في طاعة الله والبعد عن معصية الله. والله جل وعلا ما طلب منا هذا، ما طلب منا أن نتفرغ ليلنا ونهارنا في عبادته قياما بالليل وصياما بالنهار وترك معيشتنا وحوائجنا الشخصية، بل قبل منا اليسير وضاعف عليه الثواب وستر الكثير من الذنوب والخطايا والسيئات. على العبد أن يتقي الله في نفسه وأن يسعى في فكاكها من العذاب الأليم. من فضائل الصلاة أن الله كتب لمن أتى بها عهدا أن يدخله يوم القيامة الجنة. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. صححه الألباني في صحيح الجامع. ألا تحب يا عبد الله يكون لك عند الله عهد أن يدخلك الجنة؟ إذا خرج العباد من قبورهم عارية أجسامهم، حافية أقدامهم، مكشوفة رؤوسهم، يقفون في موقف واحد، فينظر العبد عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وعن يساره فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، حينئذ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لهذا اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ لأنه لكل امرئ منهم شأن يغنيه، كل امرئ مشغول بنفسه. فاحذر يا عبد الله، احذر قبل أن تصل إلى هذا الموقف العصيب وأن تشهد هذا اليوم العسير الذي لا يفك العبد منه إلا إيمانه وصدقه مع الله جل وعلا. فاحرص أن يكون لك عند الله عهد بأن يدخلك الجنة، وإذا أدخلك الله الجنة فزت بأعظم جائزة، أعظم جائزة أن يدخل العبد الجنة، لأنه أمن من النار وضمنت له الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ينظر أهلها إلى الرب جل وعلا فلا يرون شيئا من نعيم الجنة أعظم من رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا العهد والميثاق وأن يدخلنا جنته بفضله وكرمه، وأن يرينا وجهه الكريم، وأن يسعدنا بالنظر إليه في جنة النعيم. من فضائل هذه الصلاة أنها قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، لما فيها من الأنس بذكر الله ومناجاته فيها ولعلمه صلى الله عليه وسلم أن الله يحبها، ولذلك فرضها 50 صلاة ليشغل بها قلوب أوليائه وجوارحهم في جل أوقاتهم، ولكنه قدر في الأزل تخفيف عن عباده في العمل ليبقى الثواب ثواب 50 صلاة. فسبحانه ما أعظم كرمه ونعمه على عباده. روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. 5. أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات عمره عند وفاته، كما جاء من حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، كان من آخر ما أوصى به أن قال: الصلاة وما ملكت أيمانكم. صححه الألباني في سنن ابن ماجه. 6. جعلها الله جل وعلا عونا لمقيميها على أمور دينهم، جعلها عونا لهم على أمور دينهم ودنياهم، كما في قوله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. كذلك من فضائلها أنها عمود الإسلام، والعمود هو ما تقام عليه الخيمة، فإذا كان العمود قويا قامت الخيمة عليه ونفعت الأطناب والأربطة، وأما إذا سقط العمود لم تنفع الأطناب ولا الأربطة التي تربط بها الخيمة. وهكذا الصلاة إذا استقامت بشروطها وأركانها وواجباتها وأديت في أوقاتها جماعة مع المسلمين على من تجب عليهم الجماعة فإنها تنفع صاحبها وتكون دليلا على قوة الإيمان، تكون يعني موئلا وقوة للإسلام الذي بني على 5 دعائم. فإن استقامت الصلاة قامت الأركان الأخرى حتى الشهادتين. إذا أخل الإنسان بالصلاة ما صدق في شهادته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل هو كما شهد المنافقون الذين أخبر الله عنهم أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم قال في عقابهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإخواننا المسلمين والمسلمات حب هذه العبادة والإتيان بها على الوجه المشروع، وأن نجعلها نصب أعيننا وجل اهتمامنا، وأن نسعى في إصلاحها والقيام بها على الوجه المشروع، نؤديها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، وبقوله للصحابي الذي جاء وصلى ولاحظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم عدم الإتمام للأركان، أمره أن يرجع ويصلي مرة ثانية وثالثة. فقال له في الثالثة أو الرابعة: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. فعلينا أن نسعى في تثقيف أنفسنا وفي معرفة أحكام عباداتنا، وعلى رأسها هذه العبادة العظيمة. يجب علينا رجالا ونساء صغارا وكبارا أن نتعلم أحكامها شروطها وأركانها وواجباتها، لنعلم أحبتي في الله علم اليقين أن العبادة لا تقبل إلا إذا أديت على وفق شرع النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا أتينا بعبادة مخالفة لعبادته ترد علينا، فإذا أتينا بها على جهل وضلال لفت كما يلف ثوب الخلق ثم يرمى بها في وجه صاحبها. وإن أداها بشروطها وأركانها وواجباتها رفعت عليها نور فتفتح لها أبواب السماء. معذرة من إطالة الوقت، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل، وأن يجزي عنا ولاة أمرنا خير الجزاء الذين لولا توفيق الله جل وعلا لنا ولهم ثم عنايتهم بالأمن ورعايتهم له وحفاظهم على صحة المواطن وأمنه وغذائه لما حصلت لنا هذه الدروس ولهذه اللقاءات. وإن كنا لا نجتمع في مسجد بناء على امتثال الأمر الصادر من الجهات المعنية بالتباعد وعدم إقامة الدروس والمحاضرات في الوقت الراهن في المساجد، فإننا لم يفتنا إقامة هذه الدروس والمحاضرات عن طريق الوسائل التي جعلها الله جل وعلا عونا لنا على مزاولة هذه الأنشطة التي تثري معلومات المؤمن وتعينه على فقه عبادته. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.